الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة من نجاسة الكافر الكتابي، وكانت النتيجة نتيجة المعارضة بين ما دل على الطهارة وبين ما دل على النجاسة، كانت النتيجة حمل ما دل على النجاسة من باب ماذا؟ استحباب التنزه، لا لزوم التنزه. بعد ذلك صرنا في دراسة عنوان آخر غير عنوان الكافر الكتابي، عنوان الكافر الأصلي. قلنا إن المصنف لم يتعرض أولا إلى تحقيق موضوع الكفر، بما يتحقق الكفر، حتى بعد ذلك نسأل عن الحكم. هو قدم الحكم بنجاسة الكافر أولا من دون أن نعرف موضوع الكافر ما هو. بعد ذلك طبعا الشيخ يشير إلى أن الأولى هل نتعرض إلى تنقيح موضوع الكافر أم لا، يشير بعد ذلك. ونحن ماذا صرنا مع هذه المنهجية؟ الكافر الذي هو إما ينكر الصانع رأسا، على الأقل هذا القدر المتيقن منه، أو يشرك مع الله عز وجل شيئا آخر، هذا الكافر ما هو الموقف الفقهي من حيث الطهارة والنجاسة؟ المشهور التسالم بين الأصحاب على نجاسة هذا الكافر، ويمكن الاستدلال للنجاسة بأدلة ماذا؟ أربعة. الدليل الأول التمسك بقوله تعالى إنما المشركون نجس، تقدم إن هذا الدليل الأول لا يصلح لإثبات ماذا؟ نجاسة المشرك فضلا عن غيره، لأن كلمة النجس لا يستفاد منها كتعبير مخصوص للنجاسة الشرعية. الدليل الثاني الروايات التي دلت على نجاسة الكافر الكتابي، وفيه هذا الدليل إن موضوع هذه الروايات هو خصوص ماذا؟ الكافر الكتابي، على إن أصل دلالتها على النجاسة قلنا محل إشكال لأجل المعارضة مع روايات دلت على الطهارة، إلا اللهم ما ذكرناها بالأمس، إلا اللهم هذه أن نقول إذا سلمنا بما دل على النجاسة من الروايات، روايات الكتاب، لو سلمنا بها وغضبنا النظر عن المعارضة، يعني لا يوجد عندنا إلا روايات دلت على نجاسة الكتاب إلا فقط، فيمكن أن نعديها إلى الكافر وإن كان هي موردها من كتابي، يمكن أن نعديها إلى الكافر إما من باب إلغاء خصوصية الكتاب، وإما من باب القول بعدم الفصل بين كافر وكافر، وكلاهما ماذا؟ كما ترى لا يمكن التعدية من كافر علما إلى كافر لاحتمال الخصوصية وارد. الدليل الثالث وهو التمسك بدعوى الأولوية، يعني إذا ثبتت نجاسة الكتاب الذي يؤمن بوجود صانع للكون فمن باب أولى ماذا؟ يثبت نجاسة غير الذي ينكر الصانع. أو إذا ثبتت نجاسة الكتاب الذي هو غير مشرك بالله فمن باب أولى ماذا يثبت؟ نجاسة الآخر المشرك، دليل الأولوية. وفيه إن هذه الأولوية بالإضافة إلى أنها تعتمد على القول بنجاسة الكتاب حتى يتعدى منها إلى غيره وهي غير ثابتة هذه النجاسة، أضف إلى ذلك إن دعوى الأولوية في موارد الأمور التعبدية صعب جدا، لأن الأولوية قياس الأولوية يتوقف على القطع بالملاك وفي جميع ماذا؟ ما له دخل في الملاك. ونحن من أين نعلم إن الملاك في النجاسة الكتابية هو عدم الشرك فيتعدى لمن يكون ماذا؟ مشرك. ومن أين نعلم إن الملاك في نجاسة الكتاب لأنه لم ينكر الصانع فيتعدى لمن أنكر الصانع؟ هذه دعوة الأولوية غير واضحة. إذن الدليل الرابع وهو العمدة، هنا وصلنا، هذا الدليل الرابع. هنا الدليل الرابع وهو تسالم الأصحاب على الحكم بنجاسة ماذا؟ الكافر، وتقريب هذا الدليل لأنه هذا عمدة خلنا نهتم به، إن التسالم مرتبة أعلى من الإجماع الفقهي، فإننا الآن يوجد تسالم، الآن في عصرنا يوجد تسالم على نجاسة الكتاب، بل الذي يذهب إلى طهارته على نجاسة الكافر الأصلي، بل الذي يذهب إلى طهارته ماذا نقف أمامه؟ موقف الاستغراق. إذا فتوى الآن أبرزت بطهارة الكافر يوجد استغراب أم لا بين المتشرعة؟ نستغرب من ذلك. هذا التسالم في طبقتنا من أين حصل عندنا؟ لابد أن هذا التسالم قد وصل إلينا من طبقة متقدمة، وهكذا حتى وصل إلى طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام، زرارة وأمثال زرارة. ثم بالتالي نسأل من أين حصل تسالم هذه الطبقة، طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام، على النجاسة؟ لا يمكن أن تحصل مجانا من دون شيء، لابد انهم واجهوا جوا من الوضوح على نجاسة الكافر. هذا الجو ليس رواية مكتوبة حتى يقال لماذا لم تنقل إلينا. هذا الجو عبارة عن شنو؟ عبارة عن بيانات غير مكتوبة، عبارة عن إيحاءات، عبارة ماذا هي ترد عبر عنه؟ تعبير أصولي يعبر عنه سيد الشهيد في تقريراته، يقول من مجموع دلالة السنة. السنة شنو بها؟ الفعل والتقرير والقول على الإمضاء على الإجمال. من المجموع على الإجمال، هاي شلون نوضحها؟ هاي شلون تتوضح؟ تتوضح بهاي التقرير، إن من يعيش في بيت السلطان، عذرا عن التشبيه يعني السلطان يعني حاشية السلطان ولا الإمام، دائما كلمة السلطان ما تقولها سلبي. من يعيش في بيت السلطان حاشية السلطان نجد إنها تقوم بأوامر وتترك نواهي من دون استلام بيان من نفس السلطان، قرار رسمي لا يوجد. إذن من أين نعرف هذا الفعل وهذا الترك؟ من أين حصل لهم؟ نقول هؤلاء بحكم معايشتهم مع السلطان، فمن مجموع قوله ومن مجموع فعله وتقرير على الإجمال، مو على وضوء، ماكو قرار رسمي افعل واترك، لا، من دلالة مجموع القول والفعل والتقرير على الإجمال تسرب إليهم، من هذا المجموع تسرب إليهم شنو؟ شيء وضوح. هذا الوضوح انعكس على عملهم. وإذا تريد شوية واحد هاي إن شاء الله هذا أشرحه أكثر، في الوضوء في النية، في نية الوضوء هناك ما عندهم دليل على أخذ قصد القربة في العبادات أبد، لا آية ولا رواية تقول توضأ بقصد القربة، صلي بقصد القربة، صوم أبد، ماكو غير الارتكاز. أقول والذي يؤكد ذلك إن في العصر في فترة قبل الإسلام كان هناك عبادات سواء كانت مو شرعية يؤتى بها بقصد القربة، أكو قصد التقرب بها، مع أنه لا يوجد بيانات شرعية، لا يوجد نبي مشرع له في ذاك الوقت قبل عصر الإسلام بفترة قليلة. كل ذلك على أن هذا التسالم والارتكاز لا ينشأ من رواية مكتوبة، من بيان مكتوب، ينشأ من أين؟ من خلال من يعيش في بيت السلطان تحصل لديه ماذا؟ ارتكازات. وإلا الآن يحرم تنجيس المساجد، شنو الدليل عليه؟ أكو آية؟ أكو رواية؟ لا توجد. من هنا المشكلة، صاحب الحدائق صاحب المدارك قالوا ماكو دليل على حرمة التنجيس، بس مو جوزوا النجس، بس دليل ما عندنا، قال بس فاتهم شنو؟ إن دليل الحرمة لأجل هذا الارتكاز الوضوح، شافوا المعصوم يبجل المساجد يحضر، ما قال لهم لا تنجسوا، بس من خلال مجموع كلامه وقوله حصل عندهم هذا الارتكاز. إذن التسالم الموجود في عصرنا الذي استلمناه من طبقة متقدمة وهكذا وهكذا، هذا التسالم منشأه ماذا؟ الوضوح، الارتكاز على نجاسة الكافر. هذا إذا تم خب جيد، هو بعد مشكلة إذا ما تم، بالتالي الموقف الكافر ما هو؟ أغلب فقهاءنا يفتون بالاحتياط الوجوبي، بعض المتأخرين يفتون بالاحتياط الوجوبي. المهم هذا التسالم يمكن أن نناقش فيه، شيخه ما ذكر مناقشة، احنا نقدر نناقش فيه من ناحيتين صغرى وكبرى. انت لا يرهبك تسالم، انت راجع التنقيح. شوف السيد الخوي شلون يعبر عن هاي القضية، يعبر في تعبير بحيث لا يوجد مجال للنقاش. لا إشكال في نجاسة الكافر وأنه من الضروريات عند الشيعة، كما لا إشكال ولا ينبغي الارتياب ولا 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 كل هذه الأمور بعد تخلي القضية محسومة تماما. يعني بعد إذا هي من ضروريات المذهب وين تناقش بالضروريات؟ شو بس إحنا لو نظرنا إلى المسألة بتجرد لا يمكن الخدشة، بس هاي الخدشة مو خليك تفتي على العكس بالطهارة، لا خليك شوية تنزلك للاحتياط. لا احتياط هسه وجوبي لزومي، اكو احتياط يصير بالمسألة. الناحية الأولى النقاش الصغروي، النقاش الصغروي لم يثبت تسالم على نجاسة الكافر، وذلك إن شدة ابتلاء وتعايش المسلمين مع الكفار خصوصا بعد صلح الحديبية كان بدرجة ماذا؟ كبيرة. وكان الاختلاط بين المسلمين والكفار شديد جدا، والعلاقات الرحيمة بينهم ممتدة وواسعة. فلو كان الحكم نجاسة الكافر لصدرت بيانات من قبل النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ على نجاسته، وذلك لدخول هذه المسألة في محل ابتلاءاتهم، لأنها ليس من المسائل العادية التي لا يترقب بشأنها البيان، بل من المسائل التي دخلت في ابتلاء المسلمين. ومسألة من هذا النوع تحفز التصدي الابتدائي من قبل النبي صلى الله عليه وآله، أو من قبل ماذا؟ السؤال، استعلام الحال، الناس تسأل. وحيث لم ينعكس القول بالنجاسة على نص من النصوص، ودواعي وصول هذه النصوص موجودة، إذ لا يوجد شيء يوجب الخفاء، وأي داعي يوجب الخفاء بعد ظهور ماذا؟ شوكة الإسلام. فإذا لم يصل إلينا شيء من هذه النصوص مع أن دواعي الوصول موجودة، وكون المسألة داخلة في محل الابتلاء، فهذه اللوازم العادية المنتفية تكشف على أن الجو العام شنو هو؟ الطهارة. شلون؟ لا، اللي يحتاج بيان هو منه؟ بالنجاسة. إذا كان واضح هسه أبين أنه مو واضح، هسه أبين بالكبرى أنه مو واضح، هسه أبين بالكبرى مو واضح. الأهم وين؟ اي بني هسه انا خلنا اكمل الكبرى بعد حتى ابين على انه القضيه هاي شنو، هاي قضيه صغرويه. واما من ناحيه الكبرى فان الحكم بنجاسه الكافر قد استند فيه علما إلى آية إنما المشركون نجس، واستند فيه بعد إلى دليل الأولوية، واستند فيه علما إلى نصوص الكتاب بعد القول بعدم الفصل. فلو كان هناك تسالم فعلا على النجاسة لما مست الحاجة إلى إثبات النجاسة بمدارك اجتهادية. فلماذا يستندون إلى مدارك اجتهادية لو كان الحكم بالنجاسة شنو؟ هذا يقوي كون هذا التسالم ماذا من يقول لي ارتكازي وتعبدي بعد العفو ارتكازي أو مدركي. فنرجع علما للمدارك، ونحن قبل قليل ماذا ناقشنا تلك المدارك، فلا يعود لهذا التسالم أي قيمة. مش معنى أنه بعد هذا ما صار تسالم ارتكازي مدركي، والتسالم المدركي لا قيمة له. وأريد أأكد بعد هذه القضية، خاف واحد بقلبه شيء. هذا بعد بحث آخر على أنه الجماعات المدركية يمكن نعطيها قيمة، بعد بحث آخر هذا. يعني المهم أنا أريد أقول هذا الإجماع كبر، هذا التسالم اللي هتدعيناه معجة ناقشة الكبرى، ومما يؤكد عدم ارتكازية هذا التسالم وعدم وضوحه إلى درجة كبيرة، وأنه ناشئ من المدارك، ومما يؤكد ذلك إن نجاسة الكافر ليست من المسائل التي يترقب بشأنها صدور الناس، بل من التفريعات والتفصيلات. وهاي نقطة كلش مهمة تقيم لك الإجماع. يفرقون بين الإجماع على مسألة رئيسية وبين الإجماع أو التسالم على مسألة تفريعية تفصيلية. الكافر لم يكن من المسائل الرئيسية، راجع تهذيب الأحكام، يذكر روايات نجاسة الكافر الكتابي تحت عنوان الآثار المعنونة شنو كانت، وتحت غسل الأواني التي تصيبها ماذا، لا يوجد عنوان النجاسة كالعنوان في كتب الرسائل العملية اليوم. فالتسالم والإجماع على مسألة تفريعية أقل أهمية من التسالم والإجماع على مسألة معنونة يترقب بشأنها صدور الناس. إذا كنا ندعي وجود تسالم، التسالم على المسألة الأصلية وهي أفرض حرمة السؤر، لأن هي هاي صدر بها النص، بينما لا نترقب أن يكون تسالم على مسألة شو يقولوا لي فرعية. لماذا؟ لأن المسائل الفرعية بعد مسائل اجتهادية ومنصوصة اجتهادية، فلعل الحكم بنجاسة الكتاب ناشئ من أين؟ من الحكم بنجاسة السؤر للملازمة، مو مسألة منصوصة. فيكون التسالم على النجاسة تسالم شنو هذا؟ اجتهادي، من الملازمة بين نجاسة السؤر ونجاسة ماذا؟ الكافر، مع أنه لا ملازمة بينهما. إذن هذا يكشف على أن التسالم هذا تسالم على مسألة تفريعية، على مسألة تفصيلية، يكون أقل همية من إيه؟ من على المسائل التي تعنون. إلى هسه هاي المناقشة، ومن هنا بعد ماذا شو تسوي؟ ما تقدر تفتي تماما بالطهارة، تقدر بالنجاسة. نعم في خصوص الناصب هاي مسألة جديدة، لو نطبق هاي العبارة شوية، خلينا نطبقها شوية. العفو شيخ، سؤالكم شيخنا ها؟ نجاسة غير الكتابي، هسه هذا غير الكتابي عنوان عام يندرج تحت الناصبي، يندرج تحت منه المشرك منكر الصانع. وأما غير الكتابي فمستند الحكم بنجاسته منحصر بتسالم الأصحاب. إيه هسه راح يقول هذا عنوان عام، بس هسه بالبداية راح يطلع الناصبي. خب جيد، وإلا شوفوا يعني أكو شيء آخر غير التسالم. وإلا فالآية الشريفة آية إنما المشركون لم تتم دلالتها كما تقدم، والروايات لو تم الاستدلال بها، لكن لماذا لا يتم الاستدلال بها؟ لأنها معارضة برواية أخرى عن النجاسة، فهي مختصة ماذا؟ بالكتاب، وإلغاء خصوصية الكتاب أو عدم القول بالفصل أقولتهم أهدى تعالى مدعيها. هاي اثنين ماكو. والأولوية ما دل على نجاسة الكتاب بالأولى يدل على غيره، غير واضحة. إذن منحصر أين بالتسالم، والتسالم ناقشنا. نجي هسه علما إلى عنوان آخر من ماذا سمي بالكافر، عنوان آخر، عنوان الناصبي. الناصبي ها من هو؟ لا الشيخ الفياض عنده الناصبي طاهر، ما عنده مشكلة على ما نقل رسالة عملية، ما قال رسالة العملية إذا واحد يراجعناها، بس شوف المتأكد ها؟ ها؟ لا هي يم الدليل ما لها علاقة أبد، ما لها ربط، قضية يم الدليل ها؟ بعد لا إذا واحد ليش يتخوف يعني، هاي عجيبة يعني، هم الدليل هسه إذا واحد قال على خلاف الدليل هاي واحد يحكي هاي هم الدليل، إحنا نشوف الأدلة ونشوف زين
ها ملازم بين عدم طهارتهم وبين الولاء لهم، وكأنما كل طهارتهم كان
ما لها ربط أبد، ما لها ربط أبد، هو طاهر
ولكن طهارته
زين. أما الناصبي فيتمسك للقول بنجاسته بأمور ثلاثة، بأدلة ماذا؟ ثلاثة. الدليل الأول عن طريق ماذا؟ النصوص الخاصة الواردة في حقه النص الأول ما يذكره هو الشيخ، هو موثقة عبد الله بن أبي يعفور، ما أدري راجعتم السند ولا السند راجعته، عن أبي عبد الله عليه السلام موثقة من ناحية عبد الله بن بكير لأن هذا فطحي، ومن ناحية واحد من بيت بني فضال أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عبد الله بن بكير ابن أعين ابن أخو زرارة هذا فطحي، وعندنا آخر أحمد بن الحسن بن علي بن فضال دول أيضا فطحية. المهم الرواية حجة هسه مو مشكلة. يقول وإياك أن تغتسل، أنا السند هو ما بي مشكلة، بس ليش ما موثق من هاي الناحية؟ السند ما بي أي مشكلة، السند معتبر. وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهود والنصراني والمجوس والناصب، روايات جت اسمع عنوانها خاصة لنا أهل البيت وهو أبا الناصبي شرهم. فإن الله راح يعلل الإمام، راح يعلل الشرية، ليش شر دولة، راح يعلل الشرية. فإن الله تبارك، هذا التعليل ترى للناصبي، تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. هو جيد الصغرى شنو، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. تقريب الاستدلال بها على نجاسة الكتاب هو التعبير بالنجاسة، فإن التعبير بالنجاسة في زمان الإمام الصادق عليه السلام لا معنى أن يقال بمعنى القذارة المعنوية، بل بمعنى النجاسة ماذا؟ الشرعية. ثم إن نكتف الرواية، ما لها ربط بالاستدلال، أشار إليها سيد الخوي رضوان الله عليه، نكتف الرواية إن قياس الإمام عليه السلام الكافر الناصبي على هذا الكلب وجعله أنجس من جهتين، لأن الكلب نجس نجاسة ظاهرية أما باطنية لا، بينما هذا الناصب يقول من جهتين، هم نجس نجاسة ظاهرية يعني، وبعد نجس نجاسة شنو باطنية من حيث روحه خبط باطنة، هذا ما له ربط فيه. شوف النكتة بالرواية، تقريب الاستدلال هو التعبير بالنجاسة. زين الشيخ يعلق يقول هذا الاستدلال المذكور للسيد الخوئي قابل للمناقشة، وذلك شوف شلون راح يناقش الشيخ، يقول إن الإمام عليه السلام عبر عن الناصبي بأنه شرهم تعبيرا بالشرية، ثم علل لماذا هو أشرهم، لأنه أنجز من الكلب. يقول كلمة النجاسة لو خليت ونفسها ولم تكن تعليلا للشرية لظاهر منها النجاسة ماذا؟ الشرعية. ولكن حيث إنها علة لمعلول وهي الشرية، فالمقصود من الشر شنو المقصود من الشر؟ النجس، الأمر المعنوي. فإذا التعليل بالنجاسة إشارة لمن؟ إلى أنه النجاسة المعنوية، للزوم التناسب بين العلة ويا مثل وهي المعلول. فالنجاسة إنما جاء التعليل لأمر معنوي وهي الشر، فالنجاسة لابد ماذا؟ تفقد ظهورها الأولي من النجاسة الشرعية إلى النجاسة شنو؟ معنوية، لا أقل من الإجمال، إجمال كلمة النجاسة هنا لا أقل، فلا يدرى بها النجاسة المعنوية أم النجاسة شنو؟ المدرسة شنو؟ الشرعية. هو شرهم إيه؟
لا مو طبيعي النجاسة، طبيعي الكفر.
بعد يعني هاي ضد السيد أخوي يعني مثلاً؟ كل شيء ويا شيخ هاي؟ إيه. لا هذا بعد جهة بلاغية، هذا بعد جهة بلاغية، لا أنجس منه، هذا بعد جهة بلاغية. لا هسه هذا بعد تحقيق ما معنى الناصب، هذا بحث آخر هسه، هل الناصب من ينصب العداوة لأهل البيت أم ينصب العداوة لشيعة أهل البيت، هذا بحث آخر. احنا هسه الحكم ما ثابت عندنا، قاعد ثبت الحكم شبيه. ليش؟ بالعكس تنسجم تماما إذا حملنا على شغلة معنوية. شوكوا بها نزل من غسل. لا ما في أي مشكلة. هذا إذن النص الأول ساقط. أكو نص آخر صريح جدا، رواية خالد القلنساني أو القلانسي يقول إني أصافح الذمي، قال فامسح يدك بالحائط، وإني أصافح الناصبي، قال اغسل يدك. والتعبير بالغسل شنو هنايا؟ اشار على انه هذه الروايه بالاضافه الى ضعف سندها بهذا الراوي المباشر، ان المصافحه عاده تكون من دون رطوبه، فارتكازيه عدم النجاسه الا مع الرطوبه، والمصافحه عاده تكون شنو من دون رطوبه، فيحمل الغسل على من جهة تنزية. لا هذا بعد ما شيء آخر. إذن هذا الدليل الأول، النصوص ما يفيد، خلنا نبحث على دليل ثاني شوية أقوى. الدليل الثاني مركب من مقدمتين، من صغرى ومن كبرى. الصغرى إن النصب يستوجب الكفر، هاي صغرى. الكبرى وإن الكافر ماذا نجس، واضحة؟ زين الكلام في الصغرى هسه. أما الصغرى إن النصب يستوجب الكفر فهذه تحتاج من إلى تفصيل وبيان، فإن الناصب تارة يحمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حق أهل البيت، يحملها على الهوى وعلى المحاضات، وأن النبي ماذا استعمل شنو الهوى في مدح الأئمة. هذا إن كان ناصب من هذا النوع فهذا يستوجب ماذا الكبر، لأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى، يقول هذا يجي براحته. وإن كان الناصبي فقط ينكر ما صدر من الروايات في مدح الأئمة عليهم السلام، لا أن النبي كان ماذا هاوي، لا يقول هذا هناك مبالغة في ذلك، نصبه أدى إلى القول بالمبالغة في هذه الروايات. هنا شنو الموقف؟ هنا نجي، هذا أنكر ضرورة من لنحب أهل البيت وضرورة من الضروريات. إنكار الضرورة إن قلنا بنفسه يستوجب الكفر كما هو لعله رأي المشهور، خوفا بها شي يصير هذا. وإن قلنا إنكار الضرورة يستوجب الكفر إلا إذا رجع إلى تكذيب النبي، وهذا رجع إلى تكذيب النبي لم يرجع فلا يستوجب الكفر. أي إحنا ضرورة الإسلام حتى على الحاجة، لا لا هذا ضرورة، لا هذا المسألة معروفة. هذا اللي عايش بالغابات يقول صلاة ماكو صلاة ماكو، قلنا له ليش صلاة ماكو يعني تتكذب النبي؟ قال لا ما أدري أكو أصل النبي شنو ما أدري. يقول أنا هيش أنكر الصلاة بما هي صلاة، هذا ما عند المتأخرين ما يكفروا، هذا ما يكفروا أبد. إنكار الضرورة إذا رجع على تكذيب النبي، أما ينكر الضرورة بما هي ضرورة من دون إرجاعها هذا ما هو دليل على كفر أصلا، هذا إن شاء الله نحققه احنا بعد. إذن فبالتالي موضوع كون الناصب يستوجب الكفر مو على إطلاقه، ما يبقى عندنا إلا دليل ثالث وهو التسالم. التسالم بين الشيعة ماذا على نجاسته، نجاسة الناصب. هذا التسالم قد يوجه له نفس الاعتراض اللي وجهناه على تسالم الكتابي، تسالم نجاسة الكافر، بس أطرحه أقول إن الناصب لو كان نجسا وكانت نجاسة الناصب من المسائل الداخلة في محل ابتلاء المسلمين، في محل ابتلاء الشيعة لكثرة معايشة الناصبين مع من؟ مع الأئمة، مع أصحاب الأئمة. فلو كانوا نجسين لانعكست النجاسة ماذا؟ على روايات الأئمة عليهم السلام بكثرة، بينما لم يكن ذلك ماذا إلا بموارد قليلة جدا وقابلة علم للتأويل وغير ذلك. ها، فإن قلت لعل ذلك صدرت ماذا من باب التقية، لعل الأئمة لم يقولوا بنجاسة الناصبي ماذا من باب التقية، وخصوصا نقطة مهمة إن الروايات التي صدرت بعد ذلك بنجاستهم صدرت عن طريق الإمامين الباقر والصادق في زمان بني العباس اللي كانوا يدعون الولاء لأهل البيت ظاهرا وإن كانوا يبغضونهم باطنا. فعدم صدور نجاسة في عصر بني أمية لأجل التقية، هذا إن قلت هذا الدفاع ذكره السيد الخوة في التنقيح على أنه عدم صدور روايات النجاسة مو لعدم نجاستهم واقعا، لا من باب التقية. لذلك نجد أنه وين صدرت الروايات في زمان متأخر، فعدم صدورها فيما سبق لا يعني عدم النجاسة، لأجل التقية. عصر بني أمية كان عصر تقية، بينما في عصر الإمام الباقر والصادق صدرت هذه الروايات، حيث إن قلت السيد الخوة ذكره نحتاج بعضها غدا نعلق عليه. الحمد لله رب العالمين.